العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها سترد على أي تهديد أمني قد تتعرض له عبر تقنيات الأقمار الاصطناعية. إصابة 4 مستوطنين بجروح إثر استهداف الفلسطينيين لسياراتهم في القدس بالحجارة والزجاجات الحارقة. في ختام محادثاتهما بالدوحة، وفدا طالبان والحكومة يتفقان على تسريع مفاوضات الحل السياسي بأفغانستان. تفاصيل النشرة. أكدت طهران أن أي تهديد أمني قد تتعرض له عبر تقنيات الأقمار الاصطناعية سوف يقابل برد، مشيرة إلى أنها لن تسكت على إساءة استخدام بعض الدول لتقنيات الفضاء. وشدد مصدر أمني في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على أن من حق إيران استهداف مصدر التهديدات التي تتعرض لها، وفي إشارة إلى اعتراف الإعلام الصهيوني باستخدام الأقمار الاصطناعية لاغتيال العالم الإيراني الشهيد فخري زادة، أكد المصدر الأمني أن هذه الخطوة وعمليات التخريب الأخرى في إيران تعد انتهاكا للمبادئ الدولية لأمن الفضاء. أصيب 4 مستوطنين بجروح إثر استهداف سياراتهم من قبل الفلسطينيين بالحجارة والزجاجات الحارقة في القدس المحتلة وغرب بيت لحم بالضفة الغربية. وكان مئات المستوطنين الصهاينة اقتحموا أمس باحة المسجد الأقصى لإحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل تحت حماية مشددة من قوة الاحتلال، وجرت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والمحتلين الصهاينة. هذا ووقعت 10 الإصابات وحالة الاختناق بين الفلسطينيين جراء إطلاق قوة الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه المرابطين في المسجد الأقصى، فيما قام الاحتلال باعتقال عدد منهم. حول اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى واستفزازاتهم بدعم من قوة الاحتلال نتابع التقرير التالي.
منذ ساعات الصباح الباكر بدأ سوائب المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، وصلت أعدادهم إلى أكثر من 2000 مستوطن تحت حماية جنود مدججين بالسلاح العتاد بذريعة إحياء ذكرى خراب الهيكل المزعوم، وسط جولات استفزازية في ساحاته وباحاته يقودها المتطرفان يهودا كليك وبن حي. وبالتزامن أغلقت قوات الاحتلال مداخل الحرم ومنعت الدخول إليه، وواصلت حصار العشرات من المصلين داخل المسجد القبلي.
هم يريدون تنغيص هذه العبادة وفرض شيء بقوة الاحتلال بقوة سلاح من قبل المتطرفين، وأيضا فرض سيادة. يريد الاحتلال أن يبين أنه هو صاحب السيطرة وهو يفرض المعادلة التي يريدها، لكن نحن نقول ما يتم من اقتحامات يتم بقوة الاحتلال وبقوة السلاح لا يعطي أي شرعية لهذه الاقتحامات.
هذه الاقتحامات تأتي بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال باحة الأقصى من بابي السلسلة والمغاربة واعتدائها على المصلين والمرابطين وإخلائهم بالقوة قبل أن تعتقل عددا منهم وتغلق المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية وتطلق قنابل الصوت باتجاه المصلين استهدافا لاستقلالية الحرم القدسي في ظل ممارسات أصبحت تتجاوز الانتهاكات اليومية الاستفزازية إلى انتهاكات ممنهجة ومدروسة بغية السيطرة عليه وتهويده.
قوات الاحتلال اليوم جن جنونها بسبب المصلين وبسبب الشباب المتواجد داخل المسجد الأقصى المبارك. حاولوا فرض كأن دخول المستوطنين هو أمر عادي، ولكن هذا من لم يكن عاديا، رافقه إغلاق المسجد القبلي وقمع من فيه.
قوات الاحتلال مهدت لاقتحامات المستوطنين لقبلة المسلمين الأولى ليلا بنصبها حواجز حديدية على مداخل القدس العتيقة وتجديد إجراءاتها العسكرية وتنفيذ اعتداءات على المقدسين قرب باب العمود.
هذا هو المشهد الذي يتكرر في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل ثانية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، يسمح لقطعان المستوطنين بأداء الطقوس التلمودية، بالمقابل يمنع المئات من المصلين للدخول والوصول للمسجد الأقصى المبارك.
حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من استمرار الحصار على قطاع غزة، مطالبة الوسطاء والأطراف الدولية بالضغط على الاحتلال الصهيوني لإنهاء الحصار بشكل فوري. وقال عضو المكتب السياسي في الحركة خالد البتش إن شعبنا بقطاع غزة لم يعد يتحمل الحصار والإغلاق، ولذلك نعطي فرصة للوسطاء الإقليميين والأمم المتحدة لإنهاء الحصار وإدخال مواد الإعمار للقطاع. وفي حال فشل هذه الجهود لن يبقى أمام شعبنا إلا المواجهة بكل ما أوتي من قوة. وأكد البتش أننا لن نسمح للاحتلال بتثبيت معادلات جديدة، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى لحمايته. نظمت القبائل اليمنية في محافظة الحديدة تجمعا حاشدا لإعلان النفير العام ردا على استمرار دول العدوان في التصعيد وخرق اتفاق السويد بقصف المدنيين العزل. وأكدت القبائل وقوفها مع الجيش اليمني حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة والمرتزقة من كل شبر في الساحل الغربي. كما شدد أبناء القبائل على تعزيز الصمود في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الغاشم بحزم وقوة والدفاع عن جميع مناطق اليمن وتحرير المناطق المحتلة. حول إعلان القبائل في الحديدة النفير العام لرفض الجبهات في مواجهة العدوان نستمع إلى التقرير التالي.
تواصلا للعطاء والسخاء وتأكيدا على الصمود بمعنويات أكبر، احتشد الرجال من كل حدب وصوب بالمال والسلاح.
حشد كبير وغير مسبوق خرجت فيه قبائل تهامة شمال محافظة الحديدة، يتقدمهم المشائخ والأعيان وكبار المحافظة لإعلان النفير العام إلى الجبهات دفاعا عن العرض والأرض بالمال والرجال، ردا على التصعيد المستمر من قبل دول العدوان ومرتزقتهم خاصة في الساحل الغربي. وأكدت القبائل وقوفها مع الجيش اليمني حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة والمرتزقة من كل شبر في الساحل الغربي.
ومن منظر قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا انفروا في سبيل الله خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله.
قوافل العطاء والجود لأبناء تهامة كانت حاضرة في هذا الحشد المهيب، حيث قدمت القبائل قافلة غذائية متنوعة كدعم وإسناد للمرابطين في مختلف الجبهات، مشددين على تعزيز الصمود في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الغاشم بحزم وقوة ودفاعا عن جميع مناطق اليمن وتحرير المناطق المحتلة.
ونشكر من كل من دعا وجمع هذه القافلة، وإن شاء الله شوف نجمع المزيد والمزيد، ونحن الآن بنجمع قافلة في المربع الجنوبي وقافلة في المربع الشرقي. سنظل صامدين محتسبين إلى الله دائمين للجيش واللجان الشعبية ما نقدمه من أرواحنا وأفلاد أكبادنا دعما وإسنادا للجيش.
قبائل المحور الشرقي والجنوبي للمحافظة هي أيضا لبت نداء الدعوة القبلية التي دعت إليها قبائل المناطق الشمالية بحشد المقاتلين والعتاد العسكري والاستعداد للمواجهة في حال أصرت دول العدوان على خرق اتفاق السويد وإفشاله واستمرارها في استهداف المدنيين في مختلف مناطق المحافظة.
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن العراق لا يحتاج إلى قوات أمريكية قتالية، ولكنها بحاجة إلى مساعدة في المهام التدريبية والاستخباراتية. وأعلن الكاظمي في مقابلة متلفزة أن زيارته المرتقبة لواشنطن تهدف إلى تنظيم العلاقات وانسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق، مضيفا أن الحكومة العراقية وحدها مسؤولة عن سيادة البلاد حماية البعثات الدبلوماسية، وانتقد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق. وقال الكاظمي إن الفساد السياسي أفسد عملية تقديم الخدمات للمواطنين، مضيفا أن حكومته تعمل على عملية الربط الكهربائي مع دول الجوار. نبقى في العراق، حيث أعلن مصدر أمني عراقي أن إحدى نقاط الحشد الشعبي على الشريط الحدودي بين سوريا والعراق تعرضت لاعتداء جوي أمريكي، مشيرا إلى أن الاعتداء نفذ بطائرة مسيرة وأطال عجلة نقل مواد غذائية، ما أسفر عن تدمير العجلة، مؤكدا عدم وجود أي خسائر بشرية جراء الحادث الذي وقع داخل سوريا. المزيد في التقرير التالي.
يد الإرهاب الأمريكي امتدت مرة أخرى لتطال مواقع الحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية. مصادر إعلامية ذكرت أن الاعتداء الأمريكي الجديد نفذ بطائرة مسيرة واستهدف عجلة نقل مواد غذائية في بلدة السويهية التابعة لمدينة البوكمال بريف دير الزورة الجنوبي الشرقي، ما أسفر عن تدمير العجلة دون وقوع خسائر بشرية. وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف قوات الاحتلال مواقع الحشد الشعبي التي تعمل على منع الجماعات الإرهابية وعناصر داعش من التنقل عبر الحدود السورية العراقية، ما يثير أكثر من تساؤل حول الرسائل التي تسعى واشنطن إلى إرسالها من هذا الاستهداف المتعمد. فقد شنت قوات الإرهاب الأمريكي نهاية حزيران اعتداءات على مواقع للحشد الشعبي في العراق وسوريا، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من عناصر الحشد وأثار غضبا كبيرا في الأوساط الرسمية والشعبية العراقية. في المقابل شنت المقاومة العراقية نحو 50 هجوما صاروخيا أو بطائرات مسيرة على المصالح الأمريكية في العراق منذ بداية العام، كان آخرها في 7 تموز، إذ سقط على قاعدة عين الأسد العسكرية التي تضم قوات أمريكية في غرب العراق 14 صاروخا. وعادة ما تتكتم قوات التحالف الأمريكي على الخسائر التي تتكبدها من الهجمات التي تطال قواعدها العسكرية وأرتال الدعم اللوجستي التابعة لها. وآيات العدوان الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والرسمية العراقية لخروج قوات الاحتلال من البلاد تطبيقا لإرادة الشعب وقرار البرلمان العراقي الذي ينص على ضرورة إنهاء هذه القوات مهامها في البلاد، كما أنها تأتي قبل أيام من استئناف الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في واشنطن في 26 من الشهر الجاري.
قالت منظمة العنف الدولية إن المعتقل السياسي الشيخ حسن مشيمع يعاني الإهمال في سجون النظام البحريني، معتبرة أنه من أهم المعتقلين في العالم. وأضافت المنظمة في تقرير لها أن مشيمع قضى أكثر من 3700 يوم في السجن من دون احتساب الاعتقالات السابقة. إلى العناوين. طهران تؤكد أنها سترد على أي تهديد أمني قد تتعرض له عبر تقنيات الأقمار الاصطناعية. إصابة 4 مستوطنين بجروح إثر استهداف الفلسطينيين لسيارتهم في القدس بالحجارة والزجاجات الحارقة. في ختام محادثاتهما بالدوحة، وفد طالبان والحكومة يتفقان على تسريع مفاوضات الحل السياسي بأفغانستان. عربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم ببرنامج يحمل عنوان دواوين الولاء. المصطلحات السياسية عند 10:25. مشاهير الفكر الإيراني عند 10:33. الكلم الأقدس عند 10:45. عند 11 من صباح طهران هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. عند 11:12 نلتقيكم ودنيا الشباب. عند 12 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. عراق الرافدين يبدأ معكم عند 12:13. من هدي المنبر الحسيني عند 12:42. بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 11:11 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم عند 11:18. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى حمدا يكافئ الفضل المسوق، ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظلم الحقوق، والصلاة والسلام على الصفي المصطفى والحبيب المجتبى والخليل المنتقى، مظهر الحقيقة والحقوق،
محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الكرام الميامين. مستمعين الأفاضل، مفتاح البدء من اسمه يتجلى لكم، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء شعري محمدي آخر مع شيء من قصائد الشاعرة فاطمة السحمراني من لبنان. قبل قراءة شيء من شعرها نتعرف عليها. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة فاطمة السحمراني عام 1983 في الهرمل بقضاء بعلبك في لبنان. تدرجت في الدراسة الدينية، كما حصلت على الإجازة في اللغة العربية، ولها مشاركات عدة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية في لبنان وإيران والعراق، فيما نشرت لها بعض الصحف كمجلة الكوثر الإلكترونية ومجلة نجاة التي تعنى بشؤون المرأة. حصدت الشاعرة عدة جوائز، منها المرتبة الأولى للمسابقة الرضوية عام 2019، المرتبة الأولى في مسابقة عكاظ الطف الدولية عام 2020، المرتبة الأولى في مسابقة بوح لعزيزة قم عام 2020، المرتبة الثانية في مسابقة القدس الشعرية عام 2020. نتابع الآن ما اخترناه لحضراتكم من شعرها، فتفضلوا بالمتابعة.
قبس بحجمي، أنا من أنا حتى ألملم أحرفي وأصوغ من آي الجمال جمالا، ويكون لي قبس بمحضر شمسنا، وإن اجتهدت فلن أكون ظلالا. فأنا الحصاة بقعر ذنب أرتجي من شط قربك للنجاة حبالا. أعمن أتيتك عاثرا في أحرفي أسعى إليك لكي أصير مقالا. يا منيتي في وحدتي ذي مهجتي ذابت لتكتب في هواك مقالا. وأنا اليتيم وأنت كافل غربتي، آوي إليك، آوي إليك وأرتجيك وصالا. أنا تائه ولقد لبست مذلتي، وطفقت أخسف فوقها الأغلالا. أنا عائل والعز يقطر من دمي، وأسلت دمعي في هواك سؤالا. أي الخصاصة أشتكي لجنابكم؟ لا، لن أؤاثر في الشكاية حالا. يا سيدي، يا سيدي، سجدت ببابك فاقتي، وانصاع قلبي للهدى إجلالا. وأذوب حتى أجتبيك بمدحتي، لكن حرفي يستحيل وبالا. وتناثرت ذرو الرياح قصائدي، هذه قراطيسي غدت أثقالا، إن الإله قد اصطفاك بآيه، وغدا يرتل في علاك خصالا. وأنا أتيت إلى الكمال بأحرف، هيهات أن يصف التراب كمالا.
مستمعين الأفاضل، تجولنا في حضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأنا لحضرتكم قصيدة قبس بحجم للشاعرة اللبنانية فاطمة السحمراني، شاكرين لحضرتكم جمال المتابعة، ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة، الجزء الثاني.
مستمعينا الكرام، جئنا في الحلقة الماضية من برنامجنا هذا على ذكر تعريف مصطلح نظام السلطة أو نظام الهيمنة، الذي أصبح متداولا في القاموس السياسي للثورة الإسلامية، وقلنا إن هذا النظام يعتبر الجبهة المقابلة للجبهة الإسلامية، وهي الجبهة المخادعة والمناهضة لاستقلال الشعوب، وإن تذكير قيادة النظام الإسلامي بهذا المصطلح لم يتوقف عند حد التفسير والبيان، بل تعدى ذلك إلى عرض وتقديم سبل وآليات التصدي وإزالة العقبات ومعالجة نقاط الضعف لمواجهة هذا المشروع الاستعماري وإفشال خططه ومؤامراتها، حيث اعتبر الإمام الخامنئي العزم والإرادة وقدرات الكوادر البشرية عاملا مهما لإزالة العقبات ومعالجة نقاط الضعف مقابل نظام السلطة العالمي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.
اليوم أعزائنا الأفاضل، نقدم لحضراتكم القسم الثاني من هذا البحث، شعار الموت لأمريكا لا يعني الموت للشعب الأمريكي، الموت لأمريكا يعني الموت للتسلط والهيمنة والبغي والعدوان، والموت للتطاول على حقوق الشعوب يعني الموت للجغرافيا السلطوية الأمريكية التي تريد أن تستعمر وتستثمر الشعوب.
نعم، تشهد الساحة العالمية في وقتنا الحاضر أعزائي الكرام ظواهر متحققة أو في طريقها للتحقق، أبرزها ظاهرة نهضة الصحوة الإسلامية وفق نموذج المقاومة أمام السلطة والهيمنة الأمريكية والصهيونية، وظاهرة فشل سياسات أمريكا في منطقة غرب آسيا وانهيار وتهاوي ووهن عملائها في المنطقة وتنامي النفوذ السياسي المقتدر للجمهورية الإسلامية في غرب آسيا وانعكاسات ذلك على عالم السلطة والهيمنة.
تعتبر هذه المنجزات والمكاسب جزءا يسيرا من مظاهر عزة الجمهورية الإسلامية، وما كان لها أن تتحقق لولا بسالة وشجاعة وحكمة القادة الجهاديين في هذه الجمهورية. في المقابل يقف أئمة نظام السلطة والهيمنة قلقين، الأمر الذي انعكس على نمط أدائهم الاستعماري السلطوي، فلجأوا إلى أساليب أخرى وفتون جديدة من المراوغة والخداع والكذب والبهتان. من منطلق الوعي بهذه الحقيقة، حجب الشعب الإيراني ومعه شعوب أخرى الثقة بأمريكا الإجرامية وببعض الدول الأوروبية التي باتت تعرف اليوم بدول الكذب والمراوغة. خلافاً لما هو السائد في عالمنا اليوم، حيث يوجد معسكران، الأول نظام السلطة والهيمنة الاستكباري، والآخر التيار الراضخ للسلطة والهيمنة. يتحرك النظام الإسلامي في إيران بقيادته وقاعدته الشعبية في الاتجاه المعاكس لهذا النظام الحاكم، وقد واظبت الجمهورية الإسلامية على المضي في هذا الطريق رغم وعورته وقساوته وصعابه طيلة 40 عاما، معتمدة على عنصرين أساسيين وهما الشجاعة والحكمة أو الصمود والبصيرة لخلق التوازنات المطلوبة في عملية التقدم نحو الأهداف دون التراجع عن الأمان والتطلعات على غرار ما حدث في صدر الإسلام وبداية الدعوة المحمدية المباركة وما ساد في تلك الفترة من اقتضاءات مختلفة تبعا لظروف مختلفة ولمعطيات واستحقاقات مختلفة. أعزائنا الكرام، انتهى وقت البرنامج، نستكمل بحثنا هذا حول شرح مصطلح نظام السلطة والهيمنة في الحلقة المقبلة بإذن الله.
نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم،
إلى اللقاء.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم.
وفي آيات الحج نرى القرآن يدعو الجميع إلى البراءة من أوثان المشركين، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهذه الأوثان قد تكون يوما تلك الأوثان المنتصبة في الكعبة، لكنها هي اليوم ودائما دون شك تلك القوى التي تمسك دون حق بمقدرات نظام حياة البشر، وتتجلى اليوم بوضوح أكثر في هيمنة الاستكبار وهيمنة أمريكا الشيطانية وهيمنة ثقافة الغرب والفساد والتحلل المفروض على البلدان والشعوب المسلمة. واضح أن أذناب الحكومات المهزوزة ومأجوريها سيصرون على أن الأوثان ليست إلا منات واللات وهبل، هي نفس الأوثان التي سحقت وحطمت تحت أقدام جيش رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتح الإسلامي الظافر. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا، في حلقة هذا اليوم سنحدثكم عن شخصية إيرانية مشهورة، هو العارف والمفسر والمحدث والأديب الإيراني الكبير الخواجة عبد الله الأنصاري شيخ هرات، الذي عاش في القرن الخامس للهجرة. أملنا أن تنال رضاكم.
قلنا في الحلقة السابقة إن أبا إسماعيل عبد الله ابن منصور الأنصاري ولد في عام 396 للهجرة في كوهندز التابعة لمدينة طوس، وذكرنا أن أهم الخدمات التي قدمها الخواجة عبد الله الأنصاري إلى مدرسة العرفان في خراسان هو استحداث ترتيب للمقامات العرفانية، ورأى أنها لا تنحصر في الكيفيات الباطنية والإشراقية فحسب، بل تشمل الأخلاق وآداب الحياة أيضا، بحيث إن كل شخص متصوف ينطلق في سيره المعنوي مع الحفاظ على ارتباطه بالحياة، وهكذا تتماشى الطريقة مع الشريعة.
نعم أعزائنا، كما قلنا إن الخواجة عبد الله الأنصاري عرف بأنه أول سجاع كتب بالفارسية القديمة الدرية، وذكر تاريخ الأدب الفارسي آثارا عديدة للخواجة عبد الله الأنصاري، وبعضا آخر منها كانت قد نسبت إليه، ولكن بمطالعة الأسلوب وميزات الأثر أمكن فصل آثاره الحقيقية عن غيرها.
نعم مستمعينا الأفاضل، من بين الآثار التي وصلتنا عن الخواجة عبد الله الأنصاري رسالة المناجاة التي حظيت بإعجاب منقطع النظير، والسبب هو أن العديد من الإيرانيين قد حفظ مقاطع منها قبل أن يتعرف على قائلها، حيث كان متجها في مناجاته بكل كيانه إلى الواحد الصمد، قال فيها باللغة الفارسية:
لاهی یکتای بی همتای قیوم توانایی بر همه چیز بینایی در همه حال دانایی از عیب مصفایی از شریک مبرایی اصل هر دوایی آرزوی دلهایی به تو زیبد ملک خدایی الهی در جلال رحمانی و در کمال رحیمی نه محتاج مکانی و نه آرزومند زمانی نه کس به تو ماند و نه تو به کس مانی پیداست که در میان جانی بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی الهی چه زیباست ایام دوستان با تو چه نیکوست معاملت ایشان در آرزوی دیدار تو چه خوش است گفتگوی ایشان در راه جستجوی تو چه بزرگوار است روزگار ایشان در سر کار تو.
و معناها إلهي أنت واحد لا شريك لك، قيوم جبار، محيط بكل شيء، عالم بكل الأمور، خال من العيوب، لا شريك لك، مبدأ كل دواء، أمل القلوب، بيدك الملك. إلهي أنت رحمن بجلالك، رحيم بكمالك، لا تفتقر إلى المكان ولا ترغب لزمان، لا يشبهك شيء ولا تشبه شيئا، جلي في مخلوقاتك، بل هي حية بنفحة منك. إلهي ما أجمل أيام من رافقك، وما أحسن معاملتهم في الرغبة للقائك، وما أحلى كلامهم في بحثهم عنك، وما أعظم حياتهم في تعلقهم بك.
عزيزي أعزائنا الكرام، نرحب بكم من جديد عبر برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار البشرية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. أعزتنا المستمعين، اشتهرت مناجاة الخواجة عبد الله الأنصاري باسم إلهي نامة أو الرسالة الإلهية، لأن كل مقطع منها كان يبدأ بكلمة إلهي، وهي رسالة عرفانية أدبية ألفها باللغة الفارسية، وهي واحدة من مجموعة أدعية للشيخ. ولهذا الأثر نسخ متعددة، أهمها النسخة المتعلقة بمكتبة آيا صوفيا، كتبت عام 855 هجري قمري.
نعم أعزائنا، وقد ضمت إلهي نامة لأول مرة إلى رسائل الخواجة عبد الله الأنصاري بطلب من السلطان حسين تابندا جونابادي، وطبعت في طهران عام 1940، وتابعتها طبعات أخرى، ثم نشرت بعد تنقيح الأستاذ وحيد داسجيردي عام 1970، ونشرت مناجاة نامة أي رسالة المناجاة بصورة منفصلة في كابول عام 1962. وأهم نسخة من هذا الأثر قام الدكتور محمد سرور مولاي بطبعها ونشرها ضمن مجموعة رسائل الدكتور محمد سرور مولاي باللغة الفارسية عام 1998. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم طبع رسالة المناجاة للخواجة عبد الله الأنصاري عدة مرات باللغة الإنجليزية.
مستمعينا الأفاضل، يرى الباحثون أن مناجاة نامة أو إلهي نامة هي مقتطفات من أدعية وكلمات قصار عرفانية قام مريدوه وأتباعه في القرون اللاحقة بجمعها. ولأن أكثر أدعيته تبدأ بكلمة إلهي، فقد أطلقوا كما قلنا عليها اسم إلهي نامة أو الرسالة الإلهية.
نعم مستمعينا الكرام، تعتبر إلهي نامة من أقدم وأهم النصوص العرفانية الفارسية، وتشمل أدعية ومناجاة وكلمات وجد تنبعث من قلب عاشق في قالب نثري مسجع وموزون. ولهذا كانت لهذا الأثر قيمة أدبية كبيرة من الناحية العرفانية والأدبية.
والخواجة عبد الله الأنصاري أول من صب معاني العرفان السامية في قالب نثر مسجع أغلبها بشكل جمل قصار قريبة من الشعر، الأسلوب الذي اتبعه الخواجة عبد الله الأنصاري في تأليف أغلب مناجاته أنه صب كلماته في قالب نثر بسيط وموزون، ثم نقل المضمون إلى قالب شعري. وهذا الأسلوب الذي ابتكره الخواجة عبد الله الأنصاري أثر بشدة على النصوص الأدبية والعرفانية في القرون التي تلت. مثال على ذلك قوله بالفارسية:
إلهي هر که تو را شناخت و علم مهر تو افراخت هر چه غیر از تو بود بینداخت آن کس که تو را شناخت جان را چه کند فرزند و عیال و خانمان را چه کند دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند.
و معناها: الهی من عرفک و نشر رایت محبتک نبذ کل شیء سواک و من عرفک فما یفعل بالحیات و ما یفعل بالولد والأهل الحب والهوى يصلان بالإنسان إلى أعلى الدرجات فما يفعل بالملك من اشتاق إليك.
أعزائنا المستمعين، يعتقد الدكتور سرور مولائي منقح أثار الخواجة عبد الله الأنصاري، ويقول إن أقدم استعمالات السجع هو الجمل القصار للصوفيين، وهي جمل مسجوعة كتبت بالرموز. هذا الأسلوب يعتبر أفضل أسلوب لعرض الرموز.
والخواجة عبد الله الأنصاري من المتصوفة والمتشرعين ومن أتباع مدرسة الصحو في العرفان، وقد قال عن نفسه: أقول ما قاله حسين منصور ولكنه أعلن وأسررت. ويعني به الحلاج الذي عرف بقوله أنا الحق، ما أدى إلى تكفيره ثم إعدامه.
وأخيرا مستمعين الأفاضل، فإن إلهي ناما أو الرسالة الإلهية تشمل التوحيد والتجلي للذات والصفات الإلهية والحب والرعاية. وقال الخواجة عبد الله الأنصاري في التوحيد: التوحيد ليس بذكره باللسان بل بحفظه بين الجوانح.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الواحد الأحد، والصلاة على الرسول الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله ذوي التقى والسؤدد. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في رحاب أخرى من الحديث القدسي الشريف، نعطر به أجواءنا ونغذي به قلوبنا وأرواحنا، إذ يدعونا إلى ما فيه خيرنا وسعادتين هنيئتين دنيوية وأخروية. وقد وقع اختيارنا في لقائنا الطيب معكم إن شاء الله أيها الكرام على هذا الحديث الذي خاطبنا به رب العزة، إذ قال جل وعلا: ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنا ولا أكلك إلى طلبك، وعلي أن أسد فاقتك وأملأ قلبك خوفا مني، وإلا تفرغ لعبادتي أملأ قلبك شغلا بالدنيا ثم لا أسد فاقتك وأكلك إلى طلبك. فمعا أيها المؤمنون إلى بعض آفاق هذا الحديث المنيف بعد وقفة قصيرة. إن الله تبارك وتعالى لطف محض ورحمة خالصة وخير كله، وقد خلقنا بنعمته لنعمته، ومن رحمته لرحمته برحمته، فكرمنا إذ خلقنا في أحسن تقويم، وحملنا في البر والبحر نستعين بنعمه ومنها العقل، ثم أهدى إلينا النبوات والرسالات والصحف والأسفار والكتب لنمضي على هدى من أمرنا وبصيرة، نعبد ربنا لا نشرك به شيئا، نتوكل عليه ونستجيب لما دعانا، ونطيعه فيما أمرنا به أو نهانا. وتلك غاية الخلق أيها الإخوة المؤمنون، فخلقنا لنعبد خالقنا وبارئنا سبحانه جل جلاله، ونقدسه ونشكره بما أغدق علينا من نعمه التي يعجز الخلق عن إحصائها فضلا عن فهمها وإدراكها. ثم من لطفه عز وجل أيضا أن شرفنا بالحضور بين يديه في عبادات ومناسك عديدة، إذ ميزنا وفضلنا على كثير من خلقه، وكتب علينا فرائض متعددة نادانا إليها وندبنا، لا لحاجة إلى شيء من طاعتنا، ولكن لنتكامل ونرتقي، ثم لننال ما أعده لنا من جنانه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفوق ذلك شيء لا يقدر بقدر، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. أجل، ولكن ذلك أيها الكرام لا يأتي بطول الغفلات ولا بطول الانشغال بالأمور التافهات، إنما يأتي وأنتم توافقوننا على ذلك بطول الطاعات والسجدات وتفرغ القلوب للعبادات، ذلك مع الإيمان الراسخ والتقوى والخشية من الله تعالى، والحضور بين يدي الجليل بخضوع، والامتثال في ساحة تقديسه بخشوع. وتلك يصطلح عليها أهل المعرفة بالآداب المعنوية، وهي جملة من السلوك الرفيع في محضر المعبود. فإذا تحقق وقت الصلاة الفريضة كنا متهيئين قبل ذلك على طهارة ووضوء، وذلك هو التوقير. فقد ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أن من لم يأخذ للصلاة أهبتها قبل وقتها فما وقرها. فترانا قبل دخول الوقت منتظرين لنداء الله جل وعلا، فإذا ارتفع صوت الله أكبر انتهضت جوارحنا تلبية للحي القيوم، وانطلقت حناجرنا مفصحة عما في قلوبنا من حب الله وتمجيده. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، قائمين مستقبلين رافعين أصواتنا متأنين غير منشغلين ولا متكلمين. فإذا انتهى الأذان سجدنا قبل الإقامة أو جلسنا وقلنا: اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا ورزقي دارا، واجعل لي عند قبر رسولك صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا. ثم ندعو بما شئنا ونسأل الله حاجتنا، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ثم نقوم إلى الإقامة بصوت أخفض، فإذا فرغنا منها قلنا ونحن مستقبلون للقبلة: اللهم إليك توجهت ومرضاتك طلبت وثوابك ابتغيت، وبك آمنت وعليك توكلت. اللهم صل على محمد وآل محمد، وافتح مسامع قلبي لذكرك، وثبتني على دينك ودين نبيك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم لنحضر أيها الإخوة المؤمنون في قلوبنا هول النداء يوم القيامة، فنشمر بظاهرنا وباطننا للإجابة والمسارعة. والآن كيف يكون الاستقبال في الصلاة؟ أيكفي أن نقف باتجاه القبلة؟ أم لابد أن نستحضر في قلوبنا أننا وقفنا بين يدي الله تبارك وتعالى، فلا شغل إلا عبادته، ولا شاغل إلا قصده وطاعته، فلا وسواس ولا غفلات، بل تفرغ ونظر بين يدي من نقوم ومن نناجي، بل نستحيي أن نناجي مولانا بقلب غافل وصدر مشحون بوسواس الدنيا وخبائث الشهوات، ونحن نعلم أنه تبارك وتعالى مطلع على سرائرنا، وإنما يتقبل من صلاتنا بقدر ما كنا فيها خاشعين متضرعين عارفين. يقول الإمام الخميني قدس سره: إن صاحب كل مقصد يرى مقصده كمالا وصاحبه كاملا. فالأنبياء عليهم السلام والعلماء بالله وأصحاب المعرفة جاءوا ليخرجوا الناس عن الاحتجاب، ويخلصوا نور فطرتهم من ظلمات الجهل، ويفهموهم الكامل والكمال. فإذا عرفوا ذلك فإن التوجه إلى الله لا يحتاج إلى دعوة، بل نور الفطرة هو أعظم هاد إلهي، وهو موجود في جميع سلالة البشر. وحتى نلتقيكم في لقاء كريم آخر من هذا البرنامج، تقبلوا خالص الدعاء، وشكرا لكم.
شهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر حرمي، الناس في ضجة، في ضجة تسعى إلى الحرم. في شهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر حرمي، الناس في ضجة، في ضجة تسعى إلى الحرم. البيت ناداهم ناداهم، والله يرعاهم يرعاهم. البيت ناداهم ناداهم، والله يرعاهم يرعاهم. حطت خطاياهم والله ذو الكرم. طفوا ببيت الله يا سعد من لبى، ببيت الله يا سعد من لبى. والله لن ينسى، والله لن ينسى من خيره العلم. في شهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر حرمي، الناس في ضجة، في ضجة تسعى إلى الحرم. في شهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر حرمي، الناس في ضجة، في ضجة تسعى إلى الحرم.
السعي أجهدهم والحر أقعدهم السعي أجهدهم والحر أقعدهم والله وعدهم والله ذو النعم في تلة الرحمة الناس في زحمة في تلة الرحمة الناس في زحمة يرجون ذا النعمة يرجون ذا النعمة في تلة الخدم في شهر ذي الحجة ذي الحجة من أشهر حرمي الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم في شهر ذي الحجة من أشهر حرمي.